بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال رحمه الله: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خضاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
قوله الأحكام، لما عرف الفقه وأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وعرف أصول الفقه باعتباره لقب علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة، وقال: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام، ناسب أن يبين الأحكام، لذا عقد هذا الفصل. فقال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. ابن فارس رحمه الله في معجمه قال في هذه المادة: الحاء والكاف والميم أصل واحد يدل على المنع، أصل واحد يدل على المنع. والجوهري يقول: الحكم مصدر قولك حكم بينهم بحكم أي قضاء. المؤلف رحمه الله قال: لغة القضاء، والمعنيان صحيحان. فالقاضي إذا قضى بقضائه يكون مانعا، ولهذا بعض من ألف في أصول الفقه قال: وهو لغة المنع، والحكم لغة القضاء، ومنه سمي الحاكم بين الناس قاضيا أي حاكما، فالأمر في ذلك سهل والمعنى واحد. هذا المعنى اللغوي، وعلمت أن المعنى اللغوي غالبا ما يكون أعم من المعنى الاصطلاحي، لذا قال المؤلف: واصطلاحا. الاصطلاح اتفاق علماء الفن على شيء ما، وهنا اتفق علماء أصول الفقه على تعريف الحكم بقولهم: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. طالب العلم إذا قرأ هذا الفن عن أهله وأخذ كتبهم فيه كان في مأمن بإذن الله جل وعلا، سيما إذا كان المؤلف محققا في هذا الفن كالعلامة ابن عثيمين. هذا التعريف تعريف طيب، وإذا قرأت في كتب أصول الفقه الأخرى سترى خللا في التعريف منشأه خلل في الاعتقاد، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى في المذكرة وغيره. فهنا قال: ما اقتضاه، فما أي الذي اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذه التعاريف تحفظ وتفهم، نعم. ثم بين هذا التعريف ببيان قيوده. علمنا أن الحكم في اللغة القضاء والمنع. علماء الأصول جاءوا إلى هذا المعنى اللغوي وأدخلوا عليه قيودا، هذه القيود اصطلحوا عليها في تعريف الحكم. ما هو؟ ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قال: فالمراد بقولنا خطاب الشرع، ما اقتضاه قبل ذلك، فما موصولة أي الذي اقتضاه، فخطاب الشرع مقتض والحكم مقتضى، ودلالة الاقتضاء دلالة اللفظ لمعنى الحكم دون حروفه. الآن عندنا لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، فالمعنى تفسير. جئنا لإله عبد، إله فعال عابد، لكن الفعال ها هنا بمعنى مفعول فقلنا معبود، وأتينا بخبر لا نافية للجنس بدليل قوله ذلك بأن الله هو الحق، هذا تفسير. طيب، مقتضى لا إله إلا الله عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى، هذا هو المقتضى، بمعنى المعنى الذي أخذناه من هذه الكلمة الطيبة. هل قولنا عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه دلت أو دل عليه قولنا لا إله إلا الله بحروفه؟ الجواب لا، لكن بمعناه. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فيقول ما اقتضاه خطاب الشرع. إذن عرفنا الاقتضاء. ثم قال فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، وهذه هي الأدلة. سيأتي معنا مبحث خاص في الأدلة، الأدلة التي نأخذ منها ديننا، وفي هذا الباب التي نأخذ منها الأحكام الشرعية، الكتاب والسنة. فقوله ما اقتضاه خطاب الشرع، فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن صفة من صفات الله غير مخلوق، فهو خطاب، خاطبنا الله جل وعلا وتكلم ربنا بهذا الكلام، بهذه الأدلة المتضمنة لهذه الأحكام، خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث التي نأخذ منها هذه الأحكام. إذن المراد بخطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد في الحكم ها هنا الحكم الشرعي ليخرج غيره كما تقدم معنا، الحكم العقلي، الحكم العادي. فعندنا خطاب الشرع، فقوله خطاب الشرع أخرج خطاب غيره. قال والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. إذن الآن عرفنا معنى الاقتضاء وعرفنا معنى خطاب الشرع. الآن المتعلق، خطاب الشرع له متعلقاته، ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره أن القرآن على ثلاثة أنحاء، توحيد وأمر ونهي وقصص. فالآن يقول المؤلف المراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ليخرج غير المتعلق بأفعال المكلفين، لأننا نستنبط هذه الأحكام من هذه الأدلة. قوله بأفعال، يقول المؤلف نفسه والحقيقة لو قلنا بأعمال المكلفين بمعنى لكان أولى من قولنا بأفعال، ثم علل فقال لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل، والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل. يعني لو قال المتعلق بأعمال المكلفين لكان أولى، لأن قولنا أعمال يشمل الأقوال والأفعال بخلاف قولنا بأفعال، فيطلقونه في مقابل الأقوال، والأمر في ذلك سهل. إذن المتعلق بأفعال المكلفين، جمع مكلف من جن وإنس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن الصغير حتى يبلغ. فالإنسان إذا بلغ وكان عاقلا صار مكلفا، أي أن الله سبحانه وتعالى أمره بفعل أوامر ونهاه عن نواهي، فإن فعل الأمر واجتنب النهي أجر، وإن ترك الأمر وفعل النهي أثم، صار آثم، فهو مكلف. وشيخ الإسلام رحمه الله وغيره يقولون إن هذه الأحكام ليست تكاليف، لأن الشيء المتكلف هو الشيء الذي يفعل بمشقة. فبين شيخ الإسلام أن الشرع وامتثال أمر الشارع هو طمأنينة القلب وراحة الجسد، فلا تسمى تكاليف. نعم، والأمر سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله في غير هذا المختصر. قال والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، تقدم معنا بارك الله فيكم الكلام على ذلك. قال ما تعلق بأعمالهم، فهو بين معنى الأفعال أنها الأعمال، لتشمل الأقوال والأفعال، لأن الأفعال تطلق وتقابل الأقوال، وهذا مبحث تقدم معنا. سواء كانت قولا، ما حكم هذا القول في الصلاة مثلا؟ أن يقول المصلي الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ما حكم هذه الأقوال؟ نأخذها من الأدلة. هذا الأخذ لهذا الأمر هو الحكم، فالحكم ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. أم فعلا، ما حكم القيام في الصلاة؟ ما حكم الركوع، السجود، الجلوس إلى غير ذلك؟ هذه أفعال للمكلفين. إيجادا، أي أن الشارع يطلب إيجاد هذه الأقوال أو الأفعال، أم تركا، أي أن الشارع يطلب ترك هذه الأقوال وهذه الأفعال. فيؤخذ هذا الحكم من الدليل كتابا وسنة. قال: فخرج به، هذا القيد المتعلق بأفعال المكلفين، ما تعلق بالاعتقاد، ما كان في العقيدة، ما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده، أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المعبود الحق، من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن نعتقد الجنة والنار واليوم الآخر والملائكة وغير ذلك. يقول: قولها المتعلق بأفعال المكلفين أخرج ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى أي هذا الاعتقاد حكما بهذا الاصطلاح. هذا قيد مهم، أي أن علماء الأصول اصطلحوا أن الحكم ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، لأن هذه الأصول هي أصول للفقه العملي، فما أرادوا الفقه العلمي الاعتقاد، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح هاهنا. لهذا قال بهذا الاصطلاح، لكن باعتبار ما دلت عليه النصوص كتابا وسنة، فإنما يتعلق بأمر الاعتقاد هو حكم. لهذا نقول: يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته إلى غير ذلك. لكن علماء أصول الفقه خصوا الحكم بالمتعلق بأفعال المكلفين. قال: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنه متكليف، بمعنى وإن كانوا في نفس الوقت ليسوا بمكلفين لوجود مانع. قال: فلا يشمل الصغير والمجنون، لوجود المانع هنا، وهو الصغر في الصغير والجنون في المجنون. فقوله المتعلق بأفعال المكلفين أي ما من شأنهم أن يكلفوا، ما من شأنهم أن يكلفوا، بأن تحققت شروط التكليف فيهم. لذا قال: فلا يشمل الصغير والمجنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. قال: والمراد بقولنا من طلب أو تخيير أو وضع. الآن عندنا طلب تخيير وضع، فخطاب الشرع لا يخرج عن هذه الثلاث، إما أن يطلب الشارع أمرا، وإما أن يخير، وإما أن يضع أمرا للدلالة على صحة أو فساد أو غير ذلك. نعم. لذا قال في تعريف الحكم: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قال: والمراد بقولنا من طلب، من طلب الأمر والنهي. فالأمر طلب الفعل، يأمر الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، هذا طلب، فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد بإقامة الصلاة أي بفعله هذا الأمر، سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب كما سيأتي. والنهي طلب، فالشارع قال: ولا تقربوا الزنا، هذا طلب، لترك هذه الفاحشة وهذا الفعل. لهذا قال: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء أكان الأمر والنهي على سبيل الإلزام. فما كان من طلب للفعل على سبيل الإلزام فهو الواجب، وما كان من إلزام في طلب الترك فهو المحرم والحرام. إذن عندنا الطلب قد يكون على سبيل الإلزام وقد يكون على سبيل الحث والأفضلية. فالأول الذي هو على سبيل الإلزام ينقسم إلى قسمين: طلب فعل أمر وطلب ترك، فالأول الواجب والثاني المحرم. إذا كان هذا الطلب على سبيل الندب والأفضلية، فما كان في باب الأمر فهو المستحب، وما كان في باب النهي فهو المكروه. إذن قوله من طلب يشمل الأمر والنهي، الأمر بفعل والنهي بترك. والفعل والترك من ناحية التقسيم في الطلب قد يكون على سبيل الإلزام أو على سبيل الأفضلية. فما كان في الأمر على سبيل الإلزام فهو الواجب، على سبيل الأفضلية فهو المستحب، وما كان في النهي فما كان على سبيل الإلزام فهو المحرم، وما كان على سبيل الأفضلية بمعنى أن يترك هذا الشيء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس بين الشمس والظل، فالنهي هاهنا للكره. فمطلوب من المؤمن أن يترك هذا الجلوس على سبيل الأفضلية والندب، فإن فعل فعل مكروها لا محرمة. قال: والمراد بقولنا أو تخيير المباح، لأن المباح العبد فيه مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فباعتبار ذاته حصل التخيير فيه. لكن هذا المباح قد ينتقل إلى المستحب بالنية، قد ينتقل إلى المستحب بالنية، فالنوم مثلا من المباحات، فإذا نام الإنسان يبتغي بنومه التقوي على طاعة والعبادة كان نومه عبادة، فقد يكون مطلوبا باعتبار غيره وقد يكون منهيا عنه باعتبار غيره، وهذا مبحث يأتي معنا. المهم أن تفهم هاهنا أن قوله أو تخيير هو المباح، فعندنا في الحكم وجوب وتحريم واستحباب وكراهة وإباحة، هذه خمسة، وهي الأحكام التكليفية كما ستأتي معنا. من أين أخذنا؟ أخذنا من قوله من طلب أو تخيير. فالشارع إما أن يطلب فعل أمر أو قول أمر أو اعتقاد شيء، هذا الأمر إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب، وإما أن يطلب ترك قول أو فعل أو اعتقاد، هذا الطلب يكون للترك هذا، نعم هذا هو النهي، قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي كره، وإما أن يكون العبد مخيرا. وسيأتي معنا إن شاء الله في المطولات كيف كان المباح من أقسام التكليف ولا تكليف فيه. الآن الأمر فيه طلب، النهي فيه ترك، فالتكليف فيه ظاهر، المباح كيف أدخلوه في أقسام التكليف الخمسة؟ وما التكليف في كون الإنسان يكون مخيرا؟ منهم من قال من باب تتمة القسمة، ومنهم من قال باعتبار الاعتقاد، أن يعتقد العبد أن هذا مما أباحه الله جل وعلا له، لهذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمه. قال: والمراد بقولنا أو وضع. قوله أو وضع ما وضعه الشارع علامة على صحة هذا الشيء أو فساده، أمور وأسباب وضعها الشارع للدلالة على الصحة والفساد. لذا قال: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح. الآن إذا اشترى إنسان سيارة مثلا وتحققت شروط البيع، تحققت شروط البيع، فالبيع هذا صحيح، ووصفنا للبيع بالصحة وصف لهذا الحكم، فيترتب على ذلك النفوذ وتملك هذه السيارة مثلا. الفساد وصف جعل الشارع علامة دالة على عدم صحة هذا الشيء، فهذه العلامة تدل على فساد هذا البيع مثلا، فلا تدل على النفوذ وإنما تدل على الإلغاء، كمن مثلا صارف بين عملتين مختلفتين ولم يقبض، لم يحصل التقابض في المجلس. قال ونحوهما من الشروط والأسباب والموانع كما سيأتي معنا، مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء كما تقدم. فالشارع وضع علامات، جعل شروطا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطه، فإذا تم هذا البيع بتحقق هذه الشروط فهذا بيع صحيح، إذا اختل شرط من هذه الشروط هذا بيع فاسد. هذه أمور وضعها الشارع، أسباب، شروط، موانع، لتدل على الصحة أو الفساد. ولهذا قال والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ، متى ما كان هذا العقد صحيحا، أو إلغاء وفساد إذا اختل شرط من الشروط، وهذه تأتي معنا. المهم أن تفهم أن قوله أو وضع ما وضعه الشارع علامة على شيء كالصحة والفساد. ثم قال أقسام الأحكام الشرعية، لما بين الحكم ناسب أن يذكر أقسامه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، أخذنا هذا التقسيم من تعريف الحكم لما عرف الحكم بقوله ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالطلب والتخيير هذه أحكام شرعية تكليفية، وقوله وضع هذه الأحكام الوضعية. فقوله تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية وهي الأحكام التي وضعها الشارع على وجه التعبد، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، ما وضعه الشارع على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا ما ذكره شيخ الإسلام وغيره في لفظ التكليف، ووضعية ما وضعه الشارع دليلا على صحة أو فساد ونحوهما. إذن عندنا الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة المتعلقة، قال فالتكليفية خمسة، لما ذكر أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية ووضعية شرع في التفصيل، قال فالتكليفية هي الأحكام التكليفية وهي التي وضعها الشارع على وجه التعبد والتذلل لله رب العالمين خمسة، وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة. وعلمت أن قولهم تكليفية أي من التكليف، بمعنى أنه مأمور بها، لا أنه من باب المشقة أو أن فيه نوع تكليف، وإلا في الحقيقة فهي حياة الإنسان الحقيقية أن يمتثل الأوامر وأن يجتنب النواهي. قال فالتكليفية خمسة، الأحكام التكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. عرفنا التكليف والطلب في كل من الواجب والمندوب باعتبار الفعل، والمحرم والمكروه باعتبار الترك، والمباح باعتبار الاعتقاد. نعم. قال فالواجب لغة الساقط واللازم، لما ذكرها مجملة شرع في تفصيله. الواجب هذا الحكم التكليفي الأول في لغة العرب بمعنى الساقط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. واللازم كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب أي لازم، واصطلاحا في اصطلاح علماء أصول الفقه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. علمنا في تعريف الحكم من طلب، وقلنا هذا الطلب طلب فعل أو طلب ترك. الآن الواجب من الأول وهو طلب الفعل، فاصطلح علماء الأصول على هذا التعريف ما أمر به الشارع، أي الذي أمر به الشارع. الشارع هو الله سبحانه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ويطلق على النبي عليه الصلاة والسلام شارع باعتبار التبليغ، أنه مبلغ عن الله سبحانه. إذا ما أمر به الشارع أي في الكتاب والسنة، والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو الأمر. فإذا طلب الشارع، وجدنا هذا الطلب للفعل في نصوص الكتاب والسنة، وآتوا حقه يوم حصاده، لأن هذا أمر طلب الشارع منا أن نؤتي نصيب الفقراء من هذه الزروع يوم الحصاد. ما أمر به الشارع، هنا أمر الشارع بقوله وآتوا حقه يوم حصاده على وجه الإلزام، إلزام المكلف. فقولنا إلزام أي تحتم هذا الأمر عليه، بمعنى أنه ليس من باب الحث والترغيب، إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا حرج، لا، على سبيل الإلزام أن يفعل هذا الفعل. قال كالصلوات الخمس، ربنا جل وعلا قال وأقيموا الصلاة. الآن قولنا وأقيموا، هذا الدليل، الحكم الذي اقتضاه هذا الدليل. نحن قلنا إن الحكم ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. الآن قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا خطاب الشرع، ما اقتضاه هذا الخطاب؟ وأقيموا الصلاة، وجوب إقامة الصلاة. هذا الطلب، لأن الشارع يطلب الآن إقامة الصلاة، إقامة طلب للفعل، طلب للفعل، وهذا الطلب على سبيل الإلزام إذن واجب. فالحكم وجوب الصلوات الخمس على كل مكلف، واضح؟ لماذا قلنا ما اقتضاه؟ الله عز وجل لما قال وأقيموا الصلاة، هل حروف هذا الخطاب فيه وجوب الصلاة؟ الجواب لا، لكن الحكم هو ما تضمنه هذا الدليل، أخذنا هذا الحكم من دلالة اقتضاء هذه الآية، واضح؟ وجوب الصلوات الخمس هذا حكم، من أين أخذنا هذا الحكم؟ من قوله تعالى وأقيموا الصلاة. المقتضى هو ما دل عليه النص بمعناه لا بحروفه، فمعنى الآية وأقيموا الصلاة وجوب إقامة الصلاة، ولهذا قال العلامة ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. والحمد لله رب العالمين.